بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي أم عائشة.
السلام عليكم.
وعليكم أم آسيا
من الجزائر.
تفضلي أختي.
أريد أن أسأل عن زوجي، أصيب باكتئاب حاد.
نعم.
شخصه الأطباء على أنه الذهان.
نعم.
مدة عام ونصف لم يصلي، يقول بأني كافر وأني سأدخل النار وأني صلاتي لن تقبل عند الله.
نعم.
وأنا تعجزت معه يعني لكي يصلي مدة عام ونصف،
لكن الآن شفي من الاكتئاب.
نعم.
شفي من الاكتئاب الآن أم ما زال
في الاكتئاب؟
ما زال. نعم.
ويأخذ أدوية.
نعم نعم نعم. أبشر يا أم آسيا. سؤال آخر.
شكرا.
أهلا وسهلا، حياكم الله. تفضل يا هبة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طلع
الشيخ، بالنسبة للحائض في مس المصحف، أنت تقول يا بمسطرة أو قلم، طيب ماذا لو لبست قفاز ومسكت المصحف وتقرأ منه؟ يعني
إن شاء الله.
أذكار المساء متى يبدأ وقتها ومتى ينتهي؟
إن شاء الله.
بالسؤال الثالث، بالنسبة للوالدة، هو بحكم أنه يعني إحنا ما إحنا عايشين مع بعض، كل واحدة في مكان، لكن لما أجيها أو أزورها أو أجلس معها ما تتحمل، أو يعني تخلق مشاكل، يعني الوضع يكون جدا سلبي وجدا كريه، وندخل في نقاشات حادة، يعني لما أبتعد تهدى الأمور. هل التواصل بالجوال أو لما يعني لما أركع سماعة عليها، بحكم أصلا ما أقدر أروح عندها أصلا، ما أقدر تماما.
الحالة هذه جديدة ولا قديمة؟
لا والله من سنين صراحة،
يعني من بدايات حياتها، يعني هكذا هي طبيعتها وطريقتها، ولا جديد يعني؟
لا هي كذا.
مع الجميع ولا معك بس؟
معي بزيادة.
اي طيب، ابشري يا هبة.
يلا
مرحبا. رحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا لم أكمل سؤالي المرة الفائتة على قضية التكفير يا شيخ.
طيب، أنا 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 جاوبت جواب موسع وطويل، ما كفاكي؟
لا، أنا لم أكمل يعني اللبس الذي أنا فيه يا شيخ. طيب. أنا مستعدة أني أغلق تماما هذا الملف من حياتي، لأنه عرفت أنه الشيء هذا خاص بالعلماء وليس لعامة الناس يا شيخ.
طيب، كملي سؤالك.
لكن اللبس هو أنه عندي من أفراد عائلتي يا شيخ من يتفوهون بعبارات، يعني الله المستعان يا شيخ، عبارات جدا خطيرة وكفرية يا شيخ، لي فيها جرأة كبيرة على الله عز وجل، وممكن وفيها يعني سب للدين وهذا الأمور يا شيخ. فيا شيخ، هل يجوز لي عدم تكفيرهم مهما صدرت منهم من العبارات، ومهما كانت يعني خطورة العبارات يعني فيها جرأة على الله عز وجل؟
طيب.
هل يجوز لي عدم تكفيرهم يا شيخ؟
طيب.
مع العلم أني طلعت يعني نوعا ما على موانع تكفير، لكن لم أستطع إسقاط أي مانع عليهم يا شيخ.
طيب يا أمة الله، أبشري.
نعم يا شيخ. السؤال الثاني هو أنه سمعت فتوى الشيخ ابن العثيمين أنه لا يجوز أكل ذبيحة تارك الصلاة. يا شيخ أنا توقفت من مدة عن أكل ذبيحة كثير ممن أعرفهم يا شيخ، لكني أريد الآن الرجوع وأكون شخص عادي وأكل ذبائحهم وأعاملهم كمسلمين، هل يجوز لي ذلك رغم كل العبارات التي يتفوهون بها يا شيخ؟ والأمر لا يتعلق فقط بأفراد عائلتي بل تلك العبارات الكفرية أصبحت منتشرة جدا في المجتمع يا شيخ.
إن شاء الله يا أمة الله.
شكرا بارك الله فيك.
وفيكم بارك الله. محمد.
السلام عليك.
السلام ورحمة الله.
بارك عليكم إن شاء الله شيخ.
علينا وعليك وعلى المسلمين جميعا.
شيخ عندي استفسار، عندي كنت مشارك في مسابقة في الشارجة في الإذاعة. فزت في الجائزة بس طريقة المسابقة كان إنك ترسل رسائل عشان هم يتواصلون معك يتصلون فيك. فهو عليه رسوم يعني الرسالة الشيخ، فبغيت أعرف يعني هل جائزة هذا يصير يعني ولا بس بغيت هذا السؤال دي كان.
يعني أنت الرسوم على الرسائل ترسلها؟
إيه كأرسل رسوم على الرسائل ثلاث دراهم كل رسالة وعقبهم عشان هم يتواصلون وياي.
طيب.
عشان أشارك في المسابقة.
إن شاء الله يا محمد. أمينة. أمينة من الجزائر راحت. طيب طيب بارك الله في الجميع. طبعا علي بقي له سؤال بالأمس يسأل عن حكم الصلاة على العمامة. علي بارك الله فيك، باتفاق أهل العلم على أن الأصل أن الإنسان يباشر الأرض حال سجوده في جميع أعضاء السجود، طبعا بالنسبة للمكشوفة مثل الجبهة واليدين والقدمين. أما إذا كانت الأعضاء غير مكشوفة مثل أن يكون الإنسان لابسا خف مثلا، هذا لا حرج فيه لأن الخف مأذون بلبسه والمس عليه، كذلك الجوارب، كذلك القفازين مثلا إذا كان في برد شديد لا حرج في ذلك. بالنسبة للجبهة الأصل أن يباشر الأرض إلا لضرورة أو حاجة مثلا، أو يتأذى مثلا كما في حديث أنس لما كانوا يتقون الأرض لشدة حرارتها بأكمامهم. والمقصود أن الأصل أن الإنسان يباشر بأعضاء سجوده التي تكشف عادة كالجبهة والأنف واليدين، يباشرها من دون حائل. لكن إن حصل وكان سجد على العمامة أو على كور العمامة صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. وكان بعض العلماء يكره ذلك خاصة إذا كان العمامة لها أكثر من لفة مثلا لفتين أو كذا، يكرهون ذلك لأنه في الغالب أن العمامة إذا كانت بمثل هذه الحالة الأنف لا يسجد إذا كان لها أكثر من كور. أما إذا كانت غترة عادية أو شماغ أو طاقية مثلا الصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. أم آسيا من الجزائر تقول زوجها أصيب بحالة اكتئاب حاد جدا وهو الذهان، تقول منذ عام ونصف لم يصلي وقلنا له صلي، قال لا أنا كافر وسأدخل النار وصلاتي غير مقبولة. أختي أم آسيا من الجزائر، أسأل الله تعالى أن يمن على زوجك بالشفاء والعافية وأن يرفع عنه هذا البلاء وأن يرفع البلاء عن كل مبتلى، اللهم آمين. الأمر الثاني بالنسبة لزوجك إذا كانت حالة الاكتئاب هذه أنت ذكرتيها حادة جدا حتى وصلت إلى مستوى الذهان، فهذا معذور من حيث الألفاظ، يعني ما يصدر عنه من ألفاظ وكذا، لأن هذا ليس باختياره ولا بقصده ولا بإرادته، هذا يتكلم هكذا بسبب الحالة المرضية التي هو عليه، ولذلك أسأل الله تعالى أن يعفو عنه، لهذا لا يؤاخذ مثل هذا النوع من الناس المصابين بمثل هذه الأمراض النفسية لا يؤاخذون. يبقى الكلام على قضية أنه الآن هو حكم على نفسه بالكفر وكذا وأنه ما تقبل صلاته، يعني ممكن أنكم تحاورونه حوار عقلاني مثلا، تقول له كيف عرفت وهل كشفت الغيب مثلا، شيء من هذا القبيل. الأمور كلها بيد الله عز وجل، القبول الناس الأصحاء يصلون وما يدرون أقبلت صلاتهم أم لا، الأمور كلها عند الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، أنت واضح بأنك أنت عرضتي على الأطباء، لكن هل استعملتم الرقية الشرعية؟ إذا قلت لي نعم واصلوا الرقية الشرعية، إذا قلت لا ابدأوا معه بالرقية الشرعية، وإذا هو استطاع أن يقرأ على نفسه سورة الفاتحة والقواقل الأخيرة من القرآن هذا طيب وأسرع بإذن الله تعالى في شفائه. أما إذا لم يستطع أو كان في حالة يعني مثل ما ذكرتي فأنتم اقرأوا عليه أو يأتوا بشخص من الصالحين الأخيار إمام المسجد ولا طالب علم يقرأ عليه باستمرار، وممكن أنه يقرأ عليه في ماء ويشرب الماء أو زيت الزيتون النقي الصافي هذا يقرأ عليه، وأيضا يعني تدهنون جسمه وشيء من هذا القبيل، ونسأل الله تعالى له الشفاء. عموما هو في مثل هذه الحالة غير مؤاخذ، وما تركه في فترة الغياب العقلي هذا غير مطلوب منه، وإن شاء الله إذا يسر الله عز وجل ورد الله إليه عقله ويعني شفي من هذه العقدة النفسية، تقول له مثلا احرص على الفرائض وأيضا على النوافل. بارك الله فيك وأسأل الله تعالى له الشفاء، وأنت يا أم آسيا أنت وأولادك من البنين والبنات أكثر لهم من الدعاء، خاصة في شهر رمضان، لأن شهر رمضان فرصة للدعاء أيضا، لأن الله تعالى يعني لما نتأمل آيات الصيام نجد بأنه جاء ذكر آيات الدعاء في ثنايا الصيام، وهذا يدل على أن الله تعالى يستجيب دعاء العبد، يستجيب دعاء، فأكثر له من الدعاء. بارك الله فيك. هبة من السعودية تقول: أنا استمعت إلى جواب لك فيما يتعلق بمس المرأة الحائض للمصحف وأنه ممنوع، وقلت بأنه ممكن بمسطرة أو شيء، ممكن بالقفازين؟ الجواب نعم. المقصود أخت الفاضلة أن لا يكون، أن لا تمس المرأة الحائض المصحف مباشرة ببشرتها بيدها، أما إذا كان ثم حائل سواء قفازين مثلا أو شيء من هذا القبيل لا بأس. وأنا ذكرت يا أختي هبة فيما أذكر بأن يجوز للحائض أن تقرأ من التفسير الكبير، يعني التفسير اللي يكون التفسير غالب على آيات القرآن، يعني 10 مجلدات ولا كذا يكون غالب، يجوز أن تأخذ كتاب التفسير من دون حائل، تلمسه بيدها من دون حائل. لماذا؟ لأن هذا كتاب تفسير وليس قرآن، القرآن ضمن كتاب التفسير، نص على هذا أهل العلم. بارك الله فيك. هبة من السعودية تسأل عن أذكار المساء، تقول: متى تبدأ ومتى تنتهي؟ أختي الفاضلة هبة بارك الله فيك، بالنسبة لأذكار المساء أضيفت إلى المساء، والمساء هو من بعد صلاة الظهر من حيث اللغة والشرع، من حيث اللغة والشرع من بعد صلاة الظهر، لكن العلماء يقولون بأن أذكار المساء تبدأ من بعد صلاة العصر، من بعد صلاة العصر بفعل المصلي، يعني إذا صلى وانتهى أتى بأذكار المساء وتنتهي بغروب الشمس. ويرخص كثير من أهل العلم من فاتته أذكار المساء وكان مواظبا عليها متعاهدا لها، إذا غربت الشمس ولم يأتي بها لانشغاله لنسيانه لغفلته أن يأتي بها بعد المغرب، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. هبة من السعودية تقول: يعني أنا بعيدة عن الوالدة يعني من حيث السكن، وتقول حقيقة لما ألتقي معها وأزورها ما تتحملني وتخلق مشاكل وتصير أزمة بيني وبينها ونقاشات حادة وشيء من هذا القبيل، تقول لما أبتعد يعني تهدأ الأمور، هل تواصلي معها فقط في الهاتف كافي؟ أختي هبة من السعودية أسأل الله تعالى نجعلك من البارات، وأن يهدي الوالدة وأن يشرح صدرها وأن يشرح صدور جميع المسلمين. أختي الفاضلة، يعني بالنسبة لحالة الوالدة يعني لا تخرج عن أحد سببين، إما يعني مثلا عقدة نفسية أو مرض نفسي أو يعني شيء معين عند الوالدة، وقد يكون هذا راجع لمرض عندها لعقدة نفسية مثلا، أو يكون هناك مثلا عين حاسدة مثلا أصابتها فجعلتها تكون في هذه الحالة من عدم الرغبة في يعني الالتقاء بأولادها خاصة البنات، وأنه إذا التقوا انفجر الوضع وما تحملت الكلمة أو شيء من هذا القبيل، ولذلك ممكن هذه، وهذه موجودة عند كثير من الناس موجودة. الحالة الثانية هي قضية عدم فهمك، يعني سامحيني أقول هذا الكلام، عدم فهمك لطبيعة وشخصية الوالدة، وهذا موجود عند كثير من الأولاد سواء من البنين أو البنات، ما يفهمون شخصية الوالدة، لأن تعرفين الأنماط، أنماط البشر، في نمط من البشر وفي صنف من البشر يعني دائما يعتقد بأنه يمتلك الحقيقة، وأنه ما يمكن أبدا لأحد أن يزحزحه عن هذا الرأي، خاصة إذا كان من أولاده مثلا أو من الناس اللي كان في يوم من الأيام يراهم صغار فكبروا، فهذا ما يتحمل، دائما متحفز، دائما على استعداد للهجوم مثل ما يقولون إذا صدر رأي أو شيء من هذا القبيل. طيب الآن أختي الفاضلة دعيني نفترض الأول ابتداء، يعني أن الوالدة أصيبت بعين مثلا، أو الأسرة أصيبت بعين، أو الوالدة عندها مشكلة نفسية، يعني عقدة نفسية مثل ما يقولون، أو مرض نفسي، هذا طبعا لابد من علاجه، وذلك بالرقية الشرعية، بزيارة العيادات النفسية مثلا للأطباء أو الطبيبات اللي لهم حظ من العلم الشرعي ومن الثقافة الشرعية، يعرفون كيف يتعاملون مع مثل هذه الحالات. وبعض الأدوية حقيقة تعتبر مهدئات جيدة، لأن مع الوقت مع يعني المهدئ مع حضورك أنت يصير هناك يعني تأقلم مع الواقع. فلذلك يعني اشتغلوا على هذا الجانب، يعني الجانب العيادة النفسية والجانب الرقية الشرعية، ما في بأس حتى لو يعني ذكر للوالدة بطريقة طبعا يعني هادئة أنها تقرأ على نفسها أو أحد يقرأ عليها، أو يقال لها خاصة كبيرات السن إذا قيل لها يعني أصبت هناك من مصاب بالعين أو شيء، هم ينتبهون لهذا يهتمون له، فممكن تقرأون عليها أو أحد يقرأ عليها، أو مثلا الماء المقري أو الزيت اللي مقري أيضا تستعمله مثلا أكلا أو دهانا أو شيء من هذا القبيل. الحالة الثانية، وهذا اللي أنا والله يعني تقريبا أعتقد بأنها هي الغالبة، يمكن أنت تقولي لي لا الوالدة الله مبارك أمورها طيبة، وقد تكون يعني عندها أشياء في الدنيا تدل على نضوجها وعقلها، لكن عندها مشكلة معنا نحن، يعني أنت يمكن أكثر واحدة من بناتها حد 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 حدية معك كما ذكرتي في نقاشات حادة. أختي الفاضلة بارك الله فيك، الحل سهل جدا، أنك ما تدخلين مع الوالدة في نقاش، وأن الوالدة إذا قالت شيء قولي ما شاء الله اللهم بارك صح، بس صدقيني بأن هذا مع الوقت ستنتهي هذه الأزمة، ستنتهي هذه الأزمة، لأن مثل ما ذكرت لك في نمط وفي صنف من البشر يعني يعتقد بأن يمتلك الحقيقة، وهم يصنفون طبعا يعني يسمونها الشخصيات النرجسية وغير ذلك، لكن عموما موجود يعني، وخاصة من الأولاد ما يرى أبدا الولد أنه يمكن يوجه له نصيحة أو يحاور أو يناقش، وهذا خلق الله. في بعض الآباء والأمهات يفرح جدا إذا مثلا البنت أو الولد قدموا نصيحة أو شاركوا في رأي أو اقترحوا مقترح، بالعكس بل بعض الآباء هو اللي يقترح على عياله ايش رايكم كذا، حتى في السفر ايش رايكم نسافر بالسياره ولا بالطياره مع الطريق هذا، وهو يدري وعارف بس مجرد فقط يعطيهم اعتبار ويعني شيء من هذا القبيل. عموما اختي الفاضله انا ادعوك الى ان تجربي هذا الحل، اذا زرت الوالده بدل ما تقطعينها، لان الاتصال ما يكفي خاصه انك انت في بيته وهي في بيته في المدينه ما يكفي، انا اقترح عليك هذا الاقتراح وجربي وخبرينا، ها اتصلي فينا خبرينا، لان قد يستفيد غيرك انك ما تتحدثين مع الوالده في مساله يعني فيها نقاش، واذا الوالده يعني اشارت اليك برايك وكذا قولي سمي انت ان شاء الله ابدا رايك طيب من الكلام هذا، وجربي شهرين ثلاثه اربعه هي يمكن تتغير، هي نفسها لما تشوفك انت ما تناقشينها وما تحاورينها وما تردين عليها ولا تصححين لها خطا ولا تضيفين لها شيء، خلاص انت مجرد زياره، قدرك انك تعيشين مع والده هذه شخصيتها. طيب كيف اتعامل؟ اقطعها؟ مو معقول، لا ازورها واسلم عليها واجيب لها الهديه وادعو لها، وترى اخبريها انك اليوم دعيتي لها 5 مرات في صلاتك، ودعيتي لها قبل المغرب، ودعيتي لها بعد الافطار، ترى هذا يعني يلين قلبها هذا ويفسح صدرها باذن الله تعالى. وإذا قالت لك شيء لا تدخل في نقاش، يعني للأسف الشديد بعض الأسر الآن شغله مشاغل النقاشات سبحان الله، ويحصل انفجار في الوضع، يعني العيال كبروا والبنات كبروا، كل واحد له فكرة وكل واحد له رأي وكل واحد له طريق، ما هو بلازم يعني. بعض الناس الآن يقول ما اجتمعنا إلا على خلاف، يمكن جاتنا أسئلة كثيرة في هذا البرنامج، وحدة تقول أبدا من نجتمع سبحان الله أنا وخواتي وإخواني نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، أكيد في خطأ معين، لهذا أنا أقترح عليك هذا المقترح وجربيه وخبرينا بارك الله فيك، لعل إن شاء الله إذا نجح غيرك يستفيد منك حتى ينعتقون عن هذه الأزمات اللي موجودة في البيوت وهذه الإشكالات وهذا الاضطراب، واللي نتج عنه مخرجاته إيش؟ قطيعة رحم وتدابر وتباغض وتلاعن وكراهية والعياذ بالله. لذلك أنت كوني مثل الضيفة، ها اعتبر نفسك ضيفة زائرة الوالدة لأول مرة تشوفها، سمي حاضر أبشري من هالكلام هذا بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر بارك الله فيها تقول بأنها سألتني سابقا لكنها ما أكملت جوابها أو سؤالها عفوا، تقول بأن أشخاص عندنا من أفراد العائلة يتفوهون بعبارات خطيرة جدا من سب الدين والتعرض للذات الإلهية، تقول يعني هل يجوز لي عدم تكفيرهم؟ وتقول أنا وقفت على بعض موانع التكفير وشيء من هذا القبيل، وأيضا سمعت فتوى لأحد العلماء الأجلة بأنه لا يجوز أكل ذبيحة تارك الصلاة، تقول الآن كيف أرجع أنا ما كنت أكل ذبائح تارك الصلاة؟ يا أمة الله من الجزائر بارك الله فيك، يعني بالنسبة لي أنا اعتقدت بأني أشفيت في جوابي فيما يخص المسألة اللي أنت واقعة فيها، وتوسعت في هذا وذكرت يعني نصوص القرآن والسنة لأن العهد قريب قبل أيام قريبة يعني. لكن عموما أنت بارك الله فيك، يعني أنت الآن هل تعتقدين بأنه لابد أن تكفري؟ يعني أنا فهمت من سؤالك تقول هل تقولين هل يجوز لي عدم تكفيرهم؟ يعني هل أنت الآن جالسة فقط للتكفير؟ لأنك أنت في السؤال السابق اللي قريب ما زلت أذكره يعني تقولين ما بقي أحد إلا كفرت، حتى كفرت نفسك ما بقي أحد إلا أطرقت عليه، لماذا؟ لأنك أخطأت المسلك والطريق، وأنت الآن تعتقدين بأنك جالسة لازم أنك تكفرين. الآن تقول هل يجوز عدم تكفيرهم؟ أنت غير مكلفة بهذا، ذكرت لك بأن مسائل التكفير خاصة بالقضاة والعلماء، هم الذين يحكمون على الشخص بأنه كافر أو غير كافر، لأن ذي يترتب عليه أحكام، أحكام خاصة وأحكام عامة وقضايا كثيرة تتعلق في الزواج، تتعلق في الأموال، تتعلق في الإرث، تتعلق في يعني أشياء كثيرة. لذلك ما في داعي، أنت الآن مهمتك أن تكوني داعية إلى الله عز وجل، لست قاضية، أنت في هذا المقام لست قاضي. فإذا بلغك عن أحد أو سمعت كلمة ذكريهم بالله، قل ما يجوز هذا حرام، يقول الله عز وجل كذا، يقول الله عز وجل، لا تقول يا كافر، ما حد يرضى أن تقولي له يا كافر، واضح؟ فإذا سمعت شخص يستهزئ بالدين قولي له والله إني أخاف عليك، أنا والله أرحمك، أنا لا أريد منك شيء، هذا الكلام خطير. يقول الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، سيرد عليك يقول لك أنت تكفرين مثلا، تقول لا معاذ الله، لكن أنا أتلو عليك قول الله عز وجل، لأن الله تعالى قال وذكر بالقرآن من يخاف وعيد وأنذر به الذين يخافون. لذلك كوني داعية لا تكوني قاضية، واضح؟ إذا فعلا سلكت هذا المسلك صدقيني بأن كثير من هؤلاء الذين من أقاربك يهتدون بإذن الله تعالى، والهداية بيد الله، يشوفون لطفك ولينك وكونك أنت ترحمينهم، ما تأتين لأن أي شخص يطلق كلمات التكفير بهذا الأسلوب هذا يأتي بطريقة سلطوية فوقية فيها كبر، فيها خلاص يكفر أمة محمد بهالطريقة، هذه ما يمكن أن يقبل، ما الناس لا يطمئنون له ولا يرضون بكلامه. لكن لما يكون إنسان رحيم وطيب، ولما يختصر بنت عمك مثلا قالت هذه الكلمة اختصري بها، قل أنا أريدك في كلمة وذكريها بالله وخوفيها بالله وقولي لا أنا أخاف عليك من عذاب الله، هذا كلام خطأ، هذا كلام على أنت على خطر، صدقيني يقبلون. قضية ما ذكرت من أسئلة عدم أكل ذبيحة تارك الصلاة، هل الآن أقاربك هؤلاء كلهم يذبحون ذبائح ولا يشترون من السوق؟ ها؟ هل أقاربك هذا اللي أنت تعتقدين بأنهم تركوا الصلاة يشترون من السوق ولا يذبحون؟ أغلب الناس يشتري من السوق ما يذبحوا، ما قليل من يذبح. فأنت شوف أخطأت، يعني أنت تصورت بأن ذبيحة تارك الصلاة اللي جايبها من السوق أو اللي جايبها من اللحام، ها؟ غلط. فاللي يذبح بيده، نعم هذه المسألة المبحوث الآن عند العلماء، جمهور العلماء ومذهب الأئمة الثلاثة من حيث الترتيب الزمني أنهم يقولون يجوز أكل ذبيحة تارك الصلاة. هناك مذهب من المذاهب الفقهية قال بأن تارك الصلاة لو كان متساهلا متهاونا كسلانا متكاسلا فإنه يكفر، رتبوا على ذلك أحكام، يعني من جملة قال ما يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا تؤكل ذبيحته، هذا قول و و و وما ينتج عنه إنما هو بناء على هذا القول. فأنت يا بنتي الله يرضى عليك كلي ذبيحة تارك الصلاة على قول مذهب على قول الجمهور، وأنا قلت لك بأن أغلب الناس ما يذبح بيده إنما يأتي به من السوق أو يأتي به من المجزرة، أو يكلف شخص يذبح عنه، فكوني داعية لا تكوني قاضية. بارك الله فيك. تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
نحبك في الله يا شيخ. بارك الله خير.
مرحبا
شيخ. عندي سؤالين أنا. السؤال الأول بخصوص إن شاء الله يوم الجمعة القادم نحن مسافرين إلى مكة العمرة إن شاء الله.
توفيق.
وأنا الساعة 12 الظهر أطلع من أبوظبي شيخنا باتجاه دبي لمطار دبي. فبخصوص والطيارة الساعة تقريبا 4 إلى 4 العصر قبل العصر. فما أدري شو الصلاة الظهر أو الجمعة كيف ترتيب الصلاة شيخنا ناحية الجمع والقصر.
أنت تصلي الجمعة يعني بتصلي الجمعة؟
أنا والله يمكن ما يمدني أصلي الجمعة شيخ، فأنا أضطر أطلع قبل الأذان.
طيب طيب أبشر يا
يعني يمكن يأذن علي في نص الطريق شيخنا زين وبدخل على مطار دبي بعدين إن شاء الله.
طيب يا محمد أبشر.
السؤال الثاني شيخ، الحديث اللي هو يقول شيخ وأن الجنة غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أنا سمعت شيخ أن الشجرة في الجنة اللي يسير فيها الراكب 100 عام ما يقطعها من ظلها وظلالها، فهل هاي يعني هي ثواب لمن كان يسبح يقول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك.
شكرا فيك بارك. تفضل يعقوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ عندي سؤال سؤالين. سؤال الأول بخصوص الوضوء للناس اللي عند نحن ناس عندنا تصرف متعدد اللويحي مرات قريب، ساعات نكون ضعفاء جدا أنه يبطل وضوءنا. فأنا مرة حكمت إذا وضوءي بطل ثلاث مرات ما راح أعيده. هذه الشيء. والشيء بعد أنه مثلا لو إحنا كنا في الحرم حاليا مثلا الحرم وكما اليوم وقت الطواف الواحد لو بطل وضوءه يعني كيف بيروح يطلع برا يعيد وضوءه أو بيرجع؟ أحس أنه فيه مشقة يعني. وأنا مرة صارت عندي الحجة والعمرة المهم فبطل وضوءي فما قدرت يعني أعيده.
يعقوب أنت عندك يعني فيه سلس عندك؟
لا لا أنا عندي تصلب اللويحي.
التصلب اللويحي لكن سبب لك سلس؟
لا هو ما يسبب سلس، هو ما تصلب اللويحي قريب الأطوار يعني ساعات يصير لك شيء أنت مو متوقع مثلا الريح خروج الريح أن أنت ما عندك قوة فيطلع الريح ومرة يكون أنت من أحسن ما يمكن يعني ما تقدر تحكم أن أنت بيصير لك على طول هذا الشيء.
أيوة شفاك الله وعافاك.
غريب أيوة مرض إحنا نقول مرض غريب
إن شاء الله.
فهذا الشيء أنا بخصوص الوضوء. والسؤال الثاني الله يخليك، مرة الأخ علي من عمان سألك عن المحلات اللي تعطي كوبونات وقت الشراء. فأنت جاوبتك قال إذا الواحد رايح بس حاجة لنا الكوبون
أيه.
مو بين رايح حاجة يشتري. أنا سؤالي مثلا لو في محلين، محل عنده كوبون ومحل من غير كوبون وأنت محتاج هاي الشغلة، فقلت ما قلت أنا ليش ما أروح محل الكوبون مدام يعطيني عروض بس أنا محتاج الشغلة، فكيف القول في هذا الشيء؟ هل فعل صحيح أو غير صحيح؟
أبشر يعقوب.
شكرا جزيلا جزاك الله خير شيخ.
مرحبا. أم زياد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية دكتور. أحسن الله إليك.
وإليكم.
دكتور عندي سؤال. في ناس كان يعني يملكون الجنسية الكويتية وبعدين انسحبت منها. وهل يستحقون الزكاة؟ إن
شاء الله يا مزيد.
وسؤال ثاني الله يحفظك، عندي قطة من الشارع جابت لي طير يعني طير ناس يعني طير غالي ما أدري سعره وحطته عند الباب وعطتني إياه ومكتوب على الحجر رقم، حاولت أني أتصل على الناس ما حد يرد علي. شتوا بالطير عادي يملكها؟
يعني الآن طير عليه علامة تدل على أنه مملوك لشخص آخر.
إيه.
طيب تواصلتي وما حد رد.
ما حد رد عليه.
رقم تلفون يعني؟
إيه رقم تلفون على الحجل حجل الريل الطير.
إيه جوال يعني؟
إيه.
وكم له عندك؟ وكم له عندك يا مزياد؟
تقريبا الحين صار له سنة عندي.
سنة؟
إيه.
إيه طيب يا أم زياد أبشري.
وبعد سؤال تعطيني خالد؟
ممكن بتتوحي. ممكن تفضلي.
شريت فاكهة من الخضرة وجابوا لي كرتون فاكهة وطلع يعني تقريبا نص الفاكهة المانجا يعني خربان. وما عطيتهم فلوسهم، قلت لهم اخذوا انا ما ابي يعني ردوا اخذوه. للحين ما صراحة ما لا هم اسألوا وانا ما عطيتهم فلوسهم، بس انا تصدقت بقيمة المانجا باسم الريال.
تعرفونهم انتم؟ تعرفونهم؟
لا والله ما اعرفه. مال الخضرة.
نعم طيب يا أم زياد
الله يعطيك العافية.
يعافيك. مرحبا مرحبا. شكرا. محمد، محمد من اليمن تفضل يا محمد. راح محمد تفضل يا أم إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ، إذا يعني الإمام كان يصلي وسجد لسجود السهو وأنت يعني متأكد أنك أنت يعني ما يعني صلاتك كاملة لا فيها لا نقص، هل تسجد معه للسهو ولا ما تسجد؟
يعني الإمام سجد للسهو وأنت متأكدة بأنك صلاتك تامة؟
أيوة صلاتي تامة
إن شاء الله يا إبراهيم.
وعندي سؤال ثاني، هل يعني كلمة اللهم إني على ذكرك وفي الصلاة يقولها الواحد بعد السلام ولا قبله مع التحية على شكرك وذكرك في الصلاة يعني؟
إن شاء الله.
شكرا.
عفوا. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد. الأخ محمد من الشارقة بارك الله فيه يقول أنا شاركت في مسابقة إذاعية، لكن المسابقة طبعا فيها رسالة فيها رسوم، ما حكم هذه المسابقة؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمسابقات هذه التي يدخل فيها الإنسان إذا كانت الرسوم معقولة وسبب ذلك هو الاتصال لا حرج في ذلك، أما إذا كانت الرسوم مرتفعة وغالية وعالية لا، هذا يكون من الميسر، بمعنى أن يدخل فإما أن يغرم وإما أن يغنم فيكون من الميسر. أما الاتصال العادي المبني على رسوم يعني طبيعية وعادية هذه لا حرج فيها. بارك الله فيك. محمد من أبوظبي يقول أنا مسافر إلى العمرة يوم الجمعة القادم، سأتحرك من أبوظبي إلى دبي الساعة 12 ظهرا، يقول كيف أصنع بصلاتي؟ محمد من أبو ظبي بارك الله فيك ويسر الله عمرتك وسهل الله دربك أنت ومن معك. بالنسبة لي أنت مسافر الآن سفرين، السفر الأول من أبو ظبي إلى دبي والسفر الثاني من دبي إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى المدينة على حسب وجهتك، لكن عموما أنت مسافر أخي الفاضل، بين أبو ظبي ودبي سفر، لذلك إذا وصلت المطار تصلي الظهر ركعتين وتجمع معها العصر ركعتين، ثم بعد ذلك التيسر والحمد لله رب العالمين، وما يلزمك أنك تشهد الجمعة لأنك مسافر، والجمعة تسقط عن المسافر. بارك الله فيك. محمد يسأل عن حديث، يقول سمعت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لغراس الجنة، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويقول سمعت أيضا بأن شجرة يسير فيها الراكب 100 عام ما يقطعها، يقول هل هذا هو ثواب الذاكرين الله؟ محمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة لغراس الجنة، نعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا هو غراس الجنة، الذكر والتسبيح والتمجيد والتقديس لله سبحانه وتعالى. وأما الشجرة هذه فليس كل شجر الجنة بهذا الحجم أو بهذا المقدار من المسافة، وإنما هذا خاص بشجرة طوبة، بشجرة طوبة والتي تخرج منها أكمام أردية أهل الجنة، يخرج من أكمام هذه الشجرة ثياب وأردية أهل الجنة. هذا التي جاء الحديث بذكر طولها وأن الراكب يقطع الراكب يسير فيها 100 عام ما يقطعها، هذا المقصود شجرة طوبة. بارك الله فيك. يعقوب من البحرين يقول يعني هو عنده التصلب اللويحي، يقول هذه سبب لنا إشكالات واضطرابات فيما يتعلق بالوضوء، في يعني مسألة نقض الوضوء، ويسأل يقول كيف يعني مثلا نتعامل مع الوضوء بهذه الحالة، وذكر أيضا مسألة كونه في الحرم المكي في وقت الطواف يقول إذا مثلا تقض الوضوء ماذا أفعل؟ يعقوب من البحرين: شفاك الله وعافاك، سأل الله تعالى يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. ولا شك بأن الذين يصابون بمثل هذه الأمراض دليل على محبة الله عز وجل لهم بإذنه سبحانه وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. أسأل الله تعالى لك الشفاء ولكل مريض. المسألة الثانية، بارك الله فيك، بالنسبة للحالة اللي ذكرت هي ليست حقيقة مثل سلس البول أو استطلاق الريح مثلا أو سلس الريح، هذه حالات يعني نادرة بالنسبة لك كما أنت شرحت لي. يعني أحيانا تقول التصلب اللويحي هذا أحيانا ينشط الإنسان وأحيانا يضعف وترتخي عضلاته ويحصل له مثل هذا الشيء. إذن أخي الفاضل، الواجب عليك إذا حصل خروج ريح أو نزول شيء من البول أكرمكم الله وأجلكم جميعا، تذهب وتتوضأ. لابد لابد أن تذهب وتتوضأ. يبقى قضية كونك في الحرم المكي في الطواف، هذا أيضا لأن الطواف يعني جماهير أهل العلم يشترطون الطهارة للطواف حول الكعبة، يشترطون الطهارة، هذا قول جماهير أهل العلم. فأنت بارك الله فيك إذا حصل تخرج، إذا ما يشق عليك، إذا ما يشق عليك تخرج وتأتي بالوضوء ثم تعود ثم تعود. لماذا؟ لأنك أنت ذكرت لي بأن هذه الحالة نادرة تأتيك مثلا وليست دائمة. لو أن الشخص مصاب بسلس البول قلنا هذا من أصحاب الأعذار، ما يخرج لا من الصلاة ولا من الطواف. وأما إذا كان يشق عليك، يعني خروجك من الطواف يعني عدم رجوعك، يعني هذا المعنى، خروجك من الطواف يعني عدم رجوعك للزحام الشديد، قد يكون هناك منع لك من جديد مثلا، تطوف وتتق الله ما استطعت، لأنك أنت الآن أصبحت في حكم العاجز. خاصة وأن بعض العلماء يرى بأن الطواف بأن الطهارة للطواف سنة، وبعض العلماء يرى بأنها واجبة، والقاعدة عند أهل العلم أن الواجب يسقط بالعجز، فلا حرام مع الضرورة ولا واجب مع العجز. هذا بالنسبة لحالتك، إذا كان فعلا شق عليك الأمر تكمل طوافك ولا شيء عليك بحول الله. يعقوب من البحرين يقول: أنا استمعت إلى جواب لك لسؤال ورد بالنسبة للكوبونات التي تعطيها بعض المحلات، وجوابي كان إذا كان قصد الإنسان الشراء لأجل الحصول على الكوبون هذا ما يجوز. نعم، كما فهم يعقوب جزاه الله خير. وأما إذا ذهب للشراء العادي الذي يحتاجه الإنسان فيجوز أن يدخل في عملية السحب وأن يأخذ هذا الكوبون. يعقوب من البحرين جاب شيء جديد اليوم، قال: طيب إذا كان هناك مثلا أمامي محلين، محلاني، المحل الأول في كوبونات والمحل الثاني ما في كوبونات، وأنا أحتاج الشغلة هذه، هل أذهب إلى المحل الذي في كوبونات ولا المحل اللي ما في كوبونات؟ لا يا يعقوب، تروح للمحل اللي في كوبونات، أتحصل الحمد لله اللي تحتاجه ومضطر إليه من الأشياء اللي تشتريها لك وللبيت، وتحصل هدية كوبون، ما أنت ما دفعت قيمة كوبون، هذا هدية من المحل، فتروح للمحل اللي في كوبونات، لأنك أنت ما قصدت الكوبون مثل ما يقولون، أو القسيمة، هذه قسيمة ما قصدتها أصلا، وإنما أنت قصدت الشراء الطبيعي فحصلت على هذه القسيمة وهي هدية. أم زياد من الكويت بارك الله فيها تسأل، تقول: عندنا أناس سحبت منهم الجنسية، هل يستحقون الزكاة؟ أختي أم زياد بارك الله فيك، بالنسبة لي الزكاة يستحقها من وصفهم الله عز وجل بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، 8 فريضة من الله، هذا 8 هم اللي يستحقون الزكاة. فلذلك الله عز وجل ما ذكر لنا أوصاف الذين يعطون من الزكاة، يعني مثلا ما قال الله عز وجل: إنما الصدقات للأيتام، لماذا؟ لأن بعض الأيتام أغنياء، ولم يقل: إنما الصدقات للأرامل مثلا، ولم يقل: إنما الصدقات للي ما يشتغلون، لا، إن عطانا الوصف. طيب هؤلاء الذين سحبت جناسيهم فقراء، يعني إذا قلت لي نعم الآن ما عنده عمل ولا شغل ولا عنده شيء، هذا أولى الناس بالزكاة. إذا قلت لي لا الحمد لله أمورهم طيبة، يعني في بعض الناس قد يكون مليونير سحبت جنسيته، طيب خلاص يكون مستحق للزكاة؟ غير صحيح، فتنبهي لهذا بارك الله. فليس كل شخص مثلا تعرض لمثل هذا يقال والله عطوه من الزكاة، لا، هذه تسألين أنت إذا كنت تعرفينهم، يعني أنت عندك علم بحالهم وتعلمين بأنه الآن ما عندهم شيء يعطوه من الزكاة. يعني بعض الناس الآن عنده جنسية أولى ها يعطى من الزكاة، فقير ما عنده شيء، أو مسكين، أو مثلا غارم، أو شخص عنده دخل لكن ما يكفي، تنبهي لهذا بارك الله فيك. أم زياد تقول أنا عندي يعني في قطة من الشارع جابت لي طير، والطير واضح بأنه مملوك لشخص وحاط عليه رقمه، يعني تقول اتصلت عليهم ما ردوا علي إلى الآن، تقول من سنة كاملة. أختي أم زياد بارك الله فيك، بالنسبة لي الطير هذا يعتبر لقطة لأنه ضال، جابته القطة مثلا، الآن أنت يدك يد أمانة على هذا الطير، وبعدين هو عرف صاحبه، يعني ليست مثل بقية الضوال اللي ما يعرف أصحابها، عرف صاحبه، وصاحبه رقمه الهاتفي موجود على هذه القطعة النحاسية أو الحديدة أو النحاسية أو أي شيء، السوار الموجود في أو الموضوع في رجل الطير. طبعا أنت تقولين أنا اتصلت عليهم ما ردوا علي، طيب استعملت الرسائل مثلا، أرسلت لهم رسالة قلت تقولين لهم، لأن أحيانا بعض الأشخاص تجيها أرقام كثيرة ما يعرف من المتصل ولا عنده استعداد يرد على الأرقام الغريبة مثلا، لكن لو بعثت رسالة وقلت يا صاحب الرقم أنت لك طير ضايع اسألي، إذا قال لي نعم تقول لي إيش لون طيرك وإيش جنسه وإيش، يعني هل هو حر ولا 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 أغراب، ها تسألينه تقولين الطير اللي مضيع أنت وش نوعه، لا تقولي له على طول الطير، قولي له وش نوع الطير اللي أنت مضيعه، إذا قال لا طير حر شاهين ولا صقر ولا شيء من الأشياء هذه قولي له طيرك عندي تفضل تعال خذه. أما إذا قال لا أعطاك وصف آخر سواء بجنس الطير أو لونه قولي له لا مالك شيء عندي، واضح؟ فأنت بارك الله فيك قدامك خطوة ضروري تبذلينه ولو اليوم، ترسلين رسالة تقولين يا صاحب الرقم أنت مضيع طير، وتقولي له الخطوات هذه، وأعتقد بأنه يجي يفرح يأخذ طيرة. إذا والله ما جاء خلاص ملكتي أنت، إذا جاء ما جاء وأهمل هذا الشيء هذا دخل ملكك يا أم زياد بارك الله فيك. أم زياد تقول أنا يعني شريت فاكهة من الخضرة، تقول جابوها لي مانجا، تقول نص المانجا خربانة، قلت لهم شيلوا المانجا، قالوا زين وما جو، تقول إلى الآن ما جو، تقول أنا تصدقت بالمبلغ هل علي شيء؟ أم زياد بارك الله فيك، طبعا المفترض أنك أنت تتواصلين معهم لأنك أنت اتصلتي عليهم وطلبت منهم، المفترض أي تتواصلين معهم تقول تعالوا شيلوا أغراضكم، شيلوا المانجا، شيلوا الفاكهة اللي أنتم جبتوا ليها فاسدة، فإذا قالوا إحنا خلاص ما نبغاها الآن، يعني جيتنا مرة ثانية بتكلفنا بنزين وبتكلفنا جهد وبتكلفنا كذا، خلاص أنت الآن هم تبرعوا بها سيبوها مثل ما يقولون، فيكون لك. أما تقول لا أنا رميتها أصلا لأن ما تصلح، تصدق بالثمن لك الأجر والثواب، لكن حتى يطمئن قلبك لأنك أنت سألت، الآن أنت الآن صار عندك شيء وسواس في الصدر حتى تنزعين هذا الشيء، اتصلي عليهم مرة ثانية قول لهم أنتم الفاكهة هذه اللي جبتوها أو المانجا اللي جبتوها أنتم ليش ما جيتوا تأخذونها؟ إذا قالوا إحنا ما نبغاها لأن تكلفنا المكان بعيد وكذا، قولي خلاص أنا تصرفت فيها، إذا قالوا لا نبغاها أعطيهم قيمتها وتكون صدقة لك السابقة بارك الله فيك. أم إبراهيم من السعودية تقول إمام مسجدنا سجد لي السهو، تقول أنا متأكدة أني أنا ما أخطيت، أسجد معه ولا لا؟ أم إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب نعم تسجدين معه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، وأنت تقولين بأنك أنت متأكدة، هو قد يكون أخطأ في واجب من الواجبات، يعني مثلا هو الآن لما ركع يمكن بدل ما يقول سبحان ربي العظيم قال سبحان ربي الأعلى، وهو ممن يعتنق ويعتقد وجوب الذكر في الركوع والسجود مرة واحدة، فيكون هو استبدلها، يحتاج إلى أن يسجد للسهو، هو يمكن مثلا ترك واجب من الواجبات نسيانا مثلا، أو هو شك
مجرد شك بزيادة أو نقص مثلا فسجد للسهو، نقص في واجب، زيادة في ركن، أنت تسجدين معه بارك الله فيك والحمد لله، ما دامك أنت صلاتك على ما أنت عليه لكن ما تخالفي الإمام، ما تخالفينه وإنما تسجدين معه بارك الله فيك. أم إبراهيم من السعودية تقول يعني بالنسبة لقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك متى أقوله؟ أم إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لهذا الذكر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث معاذ بن جبل قال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال يعني معاذ التزمها. أخت الفاضل هذا يقال قبل السلام، هذا يقال قبل السلام، لأن دبر الشيء على نوعين، دبر الشيء منه ودبر الشيء بعده، دبر الشيء بعده. فأدعية الصلاة كلها داخل الصلاة، اللي بعد الصلاة التمجيد والتسبيح والتقديس والحمد لله وعفوا الثناء على الله عز وجل، أما الدعاء فهو داخل الصلاة، وهذا يقال قبل السلام. دبر كل صلاة يعني آخر الصلاة قبل السلام، وهذا مع بقية الأذكار التي والأدعية التي يأتي بها الإنسان قبل السلام. انتهينا؟ طيب انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.